إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهى حديثنا إلى الكلام على مسألة الشرك وبينا بعض ما فيه من الخطورة ومن التأثير السلبي على عقيدة المسلم وحديثنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا يتعلق بمسألة أخرى لها اتصال بمسألة الشرك وهي مسألة الكهانة والكهانة أيها الإخوة هي دعاء معرفة الغيب والكاهن أو العراف أو المنجم أو نحو ذلك هو الذي يدعي معرفة الغيب هو الذي يدعي معرفة ما كان غائبا عنك من الأمور فيدعي مثلا أنه يعرف ما يحدث لك في مستقبلك من خير أو شر أو يدعي أنه يعرف ما حدث لك في ماضيك من خير أو شر كذلك أو يدعي معرفة الأشياء المفقودة الذي فقد منه مالك أو ضاع له شيء يدعي له هذا الكاهن أو العراف معرفة هذا الشيء الضائع ومكانه إلى غير ذلك فالكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب ومن العلماء من يفرق بينه وبين العراف والمنجم ومنهم من يسوي وهذا ليس يهزد جل وعلا هو الذي يعلم بالغيب، لا يعلم الغيب غيره ولا يطلع عليه سواه. يقول الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا ارض ولا يابس الا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. الى غير ذلك من الايات البينات في كتاب الله جل وعلا التي تدل على اختصاص الرب سبحانه وتعالى بمعرفه الغيب، فلا يعلم الغيب غيره ولا يطلع عليه سواه. فالذي يدعي معرفه الغيب من البشر، من اين له هذه المعرفه؟ الذي يدعي انه يعلم ما هو كائن في المستقبل من خير او شر، او يعلم اماكن الاشياء المفقوده، او يعلم غير ذلك من المغيبات، من اين له هذا العلم؟ اوحي اتاه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام غير ذلك؟ والغالب في احوال هؤلاء انهم يستعينون بالجن والشيطان كما سنعرف ان شاء الله تعالى. فهذه الامور فيها تصور على خصوصيه من خصوصيات الله جل وعلا، وهي معرفه الغيب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكهان تحذيرا بليغا شديدا، ونهى عن اتيانهم، واخبر عن العاقبه الوخيمه التي تلحق من اتاهم او صدقهم فيما يقولون. فاما نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن اتيان الكهان فذلك فيما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. والحديث طويل، ومرجع الشاهد منه ان معاويه رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انا كنا رجالا في الجاهليه ناتي الكهان. فقال له صلى الله عليه وسلم: فلا تاتهم. نهاه صلوات الله وسلامه عليه عن اتيان هؤلاء الكهنه والذهاب اليهم، نهاه عن هذا الامر الذي كان معروفا عندهم في الجاهليه. فالذهاب الى اولئك الكهنه واتيانهم وسؤالهم عن الامور فضلا عن تصديقهم في قولهم، كل هذا ليس من امور الاسلام، ليس مما اتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يضاد شريعته صلوات الله وسلامه عليه، ويضاد ما انزله الله عليه من الوحي المبين والقران العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان الكهان، واخبر صلوات الله وسلامه عليه عن العاقبه الشديده والوعيد العظيم الذي ينتظر من اتى اولئك الكهان. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كذلك: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله. من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله. الذي ياتي عرافا من اولئك العرافين او كاهنا من اولئك المتكهنين فيسأله سؤالا عابرا، يسأله لمجرد السؤال، لمجرد المعرفة كما يقال، حتى وإن لم يصدقه في قوله، تصديقه في قوله هذا له وعيد آخر سنعرفه إن شاء الله.
سؤالا، مجرد أن تسأل هذا الكاهن أو هذا العراف عن شيء، عقوبة هذا السؤال ألا تقبل صلاة المسلم 40 ليلة. إذا صلى لمدة 40 ليلة لا تقبل منه هذه الصلوات ولا يثاب عليها بحال. لماذا؟ لأنه فعل أمرا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى شخصا يدعي علم الغيب ويتكلم على خصوصية من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى. وأما تطبيق أولئك الكهنة في قولهم، لو اعتقد مسلم أن أولئك الكهنة أو أولئك العرافين صادقون فيما يقولون، فهذه الخطورة عين الخطورة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: من أتى كاهنا أو من سأل كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تصديق الكاهن أو العراف فيما يقوله ويدعوه هذا كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالقضية خطيرة والبأس شديد والعاقبة وخيمة، ونحن نرى هذا من كثير من المسلمين عافانا الله تعالى وإياكم، يذهبون إلى أولئك الكهنة أو العرافين فيسألونهم عما وضع لهم، أو يسألونهم عن أشياء تحدث لهم، أو يستفتونهم في أمور تحدث لهم أو تقع لهم في المستقبل، ماذا سيحدث بعد كذا. ومن الناس من يقول: تعال حتى نجرب الحظ، وتعال حتى نكشف الرمي أو الودع أو غير ذلك، هذه أمور خطيرة لا يجوز لمسلم أن يفعلها قط. فتصديق أولئك في أقوالهم أو في زعمهم حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر. فعلى كل واحد منا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسلم لله جل وعلا وحده في معرفة هذا الغيب. لا يجوز لك أن تعتقد هذه المعرفة في غير المولى سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يعلمون الغيب إلا بإصلاح الله جل وعلا لهم على ذلك. يقول الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فاستثنى المولى سبحانه وتعالى من ارتضاه من الأنبياء والرسل. هؤلاء يطلعهم الله جل وعلا على بعض أمور الغيب فيخبرون بما كان في أمور الماضي أو بما سيكون في أمور المستقبل بإطلاع الله جل وعلا لهم على ذلك. ليس لأنهم في ذاتهم يعرفون الغيب، ليس لأنهم في أشخاصهم يعرفون الغيب، وإنما الله جل وعلا هو الذي أطلعهم على ذلك. فهذا الكاهن أو هذا الحراس هل هو نبي الرسول؟ هل هو نبي الرسول من قبل الله جل وعلا يأتيه الوحي من عنده سبحانه وتعالى حتى يعلم هذا الغيب الماضي أو المستقبل؟ لا شك أن الأمر ليس كذلك. فإذ لم يكن كذلك فلا ريب أنه كذاب، ولا ريب أنه متسول على الغيب، ولا ريب في أنه يدعي ما لا علم له به، فلا يجوز لك أن تأتيه بحال فضلا عن أن تصدقه في أقواله أو تقرصاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يرد معنا في هذه المسألة إشكال يقع لكثير من الناس في أمر الكهنة والكهان. يقول كثير من الناس: إني ذهبت إلى فلان الكاهن أو العراف فأخبرني بشيء قد وقع فعلا، أو أخبرني بأمر سيقع فوقع فعلا. فمضمون هذا الإشكال أن بعض ما يخبر به العراف أو الكاهن يكون حقا واقعا بالفعل، فلأن أتاه ذلك وكيف وقع له؟ هذا الإشكال أيها المسلمون طرح على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء، أي لا يساوون شيئا ولا قيمة لهم على الإطلاق. فقيل له: يا رسول الله، إنهم يخبروننا بالشيء فيكون حقا، يخبروننا ببعض الأمور فنجد أنها حق واقع بالفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم يأخذ الكلمة من وليه من الجن، يأخذ الكلمة من الحق من وليه من الجن فيخلط معها 100 كذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن هذا الكائن أو أن هذا الكاهن أو العراف يستعين ببعض أوليائه من الجن أو الشياطين، فيأتيه هذا الجن أو هذا الشيطان ببعض أنباء الغيب التي يتم تناقلها في السماء. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر من أمور الغيب سمعه الملائكة، الملائكة في السماء يسمعون قضاء الله جل وعلا بأنه سيكون كذا أو سيحدث كذا، فتتناقل الملائكة هذا الخبر، يتناقلون فيما بينهم أن الله جل وعلا قال كذا أو حكم بكذا أو قضى بكذا. فيأتي الشياطين فيتسورون على السماء لأجل استماع الملائكة، يريدون أن يستمعوا إلى ما تقوله الملائكة من أنباء الغيب الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لحضراتكم في الجمعة الأخيرة بعض الآيات من كتاب الله جل وعلا التي تبين هذا الأمر، التي تبين أن الشياطين يسترقون السمع من السماء، يصعد بعضهم فوق بعض على هيئة السلم، يركب بعضهم هكذا فوق بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصنعوا ما يشبه السلم هكذا، ويأتي واحد منهم يستمع إلى السماء، يستمع إلى ما تقوله الملائكة في السماء من أنباء الغيب التي جاءت عن الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يأتي هذا الجن الذي استمع إلى أنباء الحق من الغيب، يأتي إلى وليه الكاهن أو وليه العراف فيخبره أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، إلا يدركه شهاب من الله جل وعلا فيدركه، إلا ما استوعب السمع فأتبعه شهاب ثاقب كما قال الله جل وعلا. فلو أن هذا الشيطان أفلت من هذا الشهاب ولم يحرقه هذا الشهاب الذي جاء من عند الله جل وعلا، فإنه يصل إلى وليه الكاهن أو العراف بهذا النبأ، وهذا النبأ الذي يكون حقا في نفسه يأتي العراف أو الكاهن فيخلطه بالكذب، يخلط بهذا الحق 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تصديقه أنه لو أتى شخص إلى أولئك العرافين أو الكهنة فسأله عن بعض الأمور فلا يستطيع أن يخبره بكل ما يتعلق بها على الجاد، فمثلا الكاهن يخبره بأن هناك حادثا حدث في واقع في منطقة كذا، يقول له مثلا في منطقة مدينة نصر مثلا حدثت حادثة، هناك سيارة صدمت إنسانا، فلو سألته عن نوع السيارة لم يستطع أن يجيبك، لو سألته
لو سألته عن عمره أو سنه أو حاله لم يستطع أن يجيبه. لماذا؟ لأن الذي أتاه من الحق هو صورة الحادث فقط، مجرد أن حادثا وقع، أما تفاصيل هذه الأمور وما يتعلق بها فلا يستطيع معرفة بها أبدا. لماذا؟ لأنه لا سبيل له إلى ذلك، فهو يأتي إلى هذا النبأ الحق ويخلط معه الكذب حتى يروج لطاعته على الناس. هكذا بين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه شأن أولئك الكهنة، وأوضح لنا بوضوح تام كيفية حصولهم على هذه الأمور وكيفية تلبيسهم على الناس في هذه القضايا. فهذا الحق الذي قد يخبر به الكاهن أو العراف عرفنا من شاء، عرفنا من أين يأتيه، وعرفنا أنه يخلط بهذا الحق كثيرا من الكذب حتى يلزم على الناس ويتصور على ما لا علم له به من أمور الغيب. فإياك أيها الأخ الكريم أن تنخدع بأولئك، مهما أتوك من الحق ومهما أتوك من الأمور فلا تصدقهم أبدا، ولا تعتقد فيهم أنهم يعرفون الغيب، ولا تنخدع بكلامهم ولا تلبيسهم فإنهم أهل كذب. الأمر كما ذكرت لكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنهم وهذه حالهم، فلا ينبغي لنا أن نخدع بهم على الإطلاق، ولا يجوز لنا أن نأتيهم فضلا عن أن نصدقهم في أقوالهم وفي زعمهم. وعلى المسلم الحق والمؤمن الحق أن يسلم لربه جل وعلا وأن يعتقد فيه وحده معرفة الغيب، لا يجوز له أن يركن إلى غيره من الناس، لا يجوز له أن يعتمد عليهم، بل تسليمه وتقريبه يكون لله وحده. والله سبحانه وتعالى شرع لنا الاستخارة بعد القضاء والرضا بعده. إذا أردت أن تفعل شيئا فإنك تستخير الله سبحانه وتعالى كما نعرف جميعا. فإذا أوقع الله جل وعلا بك هذا المقدور فأنت مأمور بالرضا والتقوير والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن بينا هذا من قبل. فتمسك بهذه العقيدة وقال الله تعالى وإياكم الشر والفساد، نسأل الله جل في العلا أن يقينا الشر كله والفساد كله، وأن يتوفانا على التوحيد الخالص والمراد عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.